والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
ما أحلى أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، ما أجمل أن يكون صباحنا صباح القرآن، ما أجمل أن يكون صباحنا صباح القرآن، ما أجمل أن نبدأ يومنا بالنظر في كتاب الله عز وجل، ننظر في آياته ونتعلم منه ونتأدب بآدابه. ما أجمل أن يكون صباحنا صباح القرآن. اليوم ما زلنا نواصل حديثنا في الحلقة الأخيرة عن تفسير سورة المجادلة. المرة الماضية تكلمنا عن النجوى وعن قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. وتكلمنا عن هذه الآيات بالتفصيل، وذكرنا أنه أن النجوى لا تصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ففيه تأذن للمؤمن، وفيه يعني خوف أن يكون هناك مكروه يحاك به. وذكرنا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، فتعطيه فرصة لكي يأذن لك. فقد يوافق كما قلنا في المرة الماضية، قد يوافق الثالث على أن يتنازى الآخران دونه إحراجا، قد يوافق إحراجا، فأنت تستأذن منه وتعطيه الفرصة لكي يعني يفكر في الأمر. تقول أصلا يا فلان بعد إذنك بس هقول كلمتين كده، وتروح أصلا إيه من غير ما يأذن لك، وتروح عايز قايل كلمتين لزميلك وتترك الثالث فإن ذلك يحزنه. وذكرنا أن هذا أدب، أن هذا أدبا عظيما من الشارع الحكيم، فللمحافظة على العلاقات بين الأفراد. كذلك ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وذكرنا أيضا حكم القيام القادم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس وقوفا فليتبوأ مقعده من النار. اللي دايما يحب الناس تقوم تقف عشان تقابله وتسلم عليه، فهذا يتبوأ مقعده من النار إن كان من باب الكبر والغرور بالنفس. أما إن كان قادما من سفر فهذا جائز، وإن كان يعني خيامه لحاكم في ولايته فهذا يعني جائز، كما ذكرنا ذلك وفصلنا في المرة الماضية. ومن أراد التوضيح فليرجع إلى الحلقة الماضية في هذا الحكم. اليوم مع قوله سبحانه وتعالى أيضا من سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آيات محكمات من رب الأرض والسماوات، فيها أيضا أدب كيف تعامل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة النجوى؟ قال: يا أيها الذين أمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين: إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يساره، يعني في حديث جانبي، أن يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة لتطهره ولتزكيه ولتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. إذا أراد الواحد منهم أن يناجي رسول الله، أن يسار إلى رسول الله في بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة. لما؟ لتطهره ولتزكيته ولتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك خير لكم وأطهر، تزكية. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا صدقة تتصدق بها قبل مناجاة رسول الله، فإن لم تجدوا، يعني إلا من عجز عن ذلك لفقره وعدم قدرته، فإن الله غفور رحيم. يعني فما أمر بذلك سبحانه وتعالى إلا لمن قدر عليها، فهذا الأمر لمن قدر عليه. إذن فإن لم تجدوا إلا من عجز عن ذلك لعدم القدرة أو لفقره، فإن الله غفور رحيم. يعني كما قلنا، فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. اسمع: أأشفقتم، أي خفتم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل منجاة الرسول. أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة، فهذا أمر واجب. إذا نجيتم الرسول فقدموا، أمر واجب. إذن أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، ماذا؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أي نسخ وجوب ذلك عنهم. إذن الأمر فقدموا أمر واجب للوجوب، ثم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، الأمر نسخ الوجوب عنهم بعد ذلك. وقيل أن هذه الآية لم يعمل بها قبل نسخها سوى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. هذه الآية أقول، قال العلماء أنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي ابن أبي طالب. قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال، ثم أنزلت الرخصة. أيضا عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. إذن هذه الآية قال فيها عن ابن أبي طالب كما جاء ذلك عن مجاهد بن جبر يقول: قال علي: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم، فكنت إذا نزيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية التي معنا. إذن هذه الآية كما جاء عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس المشهور أن هذه الآية كما جاء أيضا ينقل ذلك عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية لم يعمل بها أحد قبله ولم يعمل بها ولا يعمل بها أحد بعده. فهذه الآية تأتي كثيرا في أسئلة المسابقات، يقول آية في كتاب الله نزلت وعمل بها علي بن أبي طالب، عمل بها ولم يعمل بها أحد قبله ولا أحد بعده. ما هي هذه الآية؟ إذن هذه الآية تأتي معنا، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآية التي معنا. إذن جاء أيضا عن ابن عباس: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كثير السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه من كثرة السؤال حتى شقوا عليه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فلما قال ذلك زبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة، فأنزل سبحانه وتعالى بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. إذن الآية كما قال ابن عباس كان أسباب نزولها أن الصحابة أو أن الناس أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد سبحانه وتعالى أن يخفف عن نبيه، فلما قال ذلك كما قال ابن عباس زبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة، فأنزل سبحانه وتعالى بعد هذا: أشفقتم أي أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآيات. إذن الآية هذه يعني كما قال علي بن أبي طالب: ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. آيات كريمات من رب الأرض والسماوات يتكلم فيها سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يقول سبحانه وتعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن باطنهم مع الكفار وليسوا مع الكفار ظاهرا وباطنا لأن ظاهرهم مع المؤمنين. نقول هؤلاء المنافقون ليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن باطنهم مع الكفار المنافق، باطنا هو كافر يفطن الكفر ويظهر الإيمان، فليسوا في الظاهر مع الكفار لأنهم في الظاهر مع المؤمنين، يصلون بصلاتهم ويفعلون أفعالهم، أو وفي الباطن ليسوا مع المؤمنين لأنهم في الباطن كفار مع الكافرين. بل ذلك قال سبحانه وتعالى: ينكر عليهم في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مع المؤمنين ولا مع الكافرين، ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. إذن قال تعالى في هذه الآيات: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. إذن ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود، غضب الله عليهم أي اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ألم تر إلى الذين يعني المنافقين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود غضب الله عليهم، كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، يعني النصارى كما ذكرنا ذلك كثيرا من قبل. إذن ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال تعالى: ما هم منكم ولا منهم، أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني أيضا المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا عليه، يحلفون على الكذب وهم عالمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه، وهي اليمين الغموس. نعم، يحلفون على الكذب، فاليمين الغموس أن يحلف الواحد على كذب. هؤلاء يحلفون أيمانا على كذب، يحلفون يمينا غموسا. قال تعالى: ويحلفون على الكذب هم يعلمون، أي أن هؤلاء المنافقون، أن هؤلاء المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس كما قلنا. ونسيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله، إنهم كانوا إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، هذا حال المنافقين، إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون، وهم مع ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه، وإن كان في نفس الأمر مطابقا. ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم. ثم قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. المنافقون يا جماعة كانوا إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا رسول الله يحلفون وهم يعلمون أنهم كاذبون، يحلفون أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون. ولذلك هؤلاء قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أن الله تعالى أرسل لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم، هذا حالهم. ربنا جماعة أصلا أعاد لهم عذابا شديدا لأنهم كانوا يولون الكافرين وينصحونهم، وفي نفس الوقت كانوا يعادون المؤمنين ويغشونهم. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة يعني ترسا وقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين. اتخذوا أيمانهم جنة يحلفوا على ذلك ليتقوا اللوم من الله ومن رسوله ومن المؤمنين. واحد بيحلف لك يقول لك والله العظيم كذا انا مؤمن، والله العظيم انا معكم، والله العظيم فعلت كذا وكذا وكذا، هو كاذب في نفسه لكنه يظهر لك بالايمان الكاذبة، فما عليك الا ان تصدق. واحد يحلف بذلك، ما عليك الا ان تصدق على حلفه. ولذلك اتخذوا ايمانهم جنة اي ترس وقاية فصدوا عن سبيل الله، اي بسبب ذلك صدوا انفسهم وغيرهم عن سبيل الله. لما اقسموا على ذلك صدوا انفسهم وغيرهم عن سبيل الله. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اي اظهروا الايمان وابطنوا الكفر، واتقوا بالايمان الكاذبة. فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة امرهم ظنوا صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس. لما قالوا ذلك واظهروا الايمان واقسموا على ذلك ظن كثير ممن لا يعرف حقيقة امرهم ظنوا صدقهم فاغتر بهم، فحصل بذلك صد عن سبيل الله لبعض الناس. قال تعالى فلهم عذاب مهين جزاء وفاقا. نعم اي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف بسم الله العظيم في الايمان الكاذبة الحانسة. قال تعالى فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. هؤلاء اي لن يدفع ذلك عنهم بأسا اذا جاءهم يوم القيامة، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا يوم القيامة. لن ينفع الا العمل الصالح يوم القيامة، لن ينفع المال ولا المنصب ولا الجاه ولا السلطان، لن ينفع الأولاد، لن ينفع العقارات، لن ينفع الأملاك، لن ينفع إلا العمل الصالح يبقى معك في قبرك وينفعك يوم القيامة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع اثنان الاهل والمال ويبقى العمل. اذا يا عبد الله انتبه، فلا تغتر بمالك ولا تغتر بمنصبك ولا تغتر بحسبك ولا بنسبك، لا تغتر بما تملك من متاع الدنيا الفانية، لا تغتر بواجهتك في المجتمع، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بأي شيء. إنما عليك أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن العمل الخالص لله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعك في قبرك وينفعك يوم القيامة. قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نعم أي أن الأولاد والأموال لن يدفعوا عنهم بأسا إذا جاءهم، إذا جاء البأس يوم القيامة لن تغني عنك أموالك ولا أولادك ولا من حولك، بل أنك لن ينفعك إلا العمل الصالح. قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم هؤلاء الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر المنافقون، وما أكثرهم المنافقون، وما أكثرهم إذا قابلك أظهر أنه مؤمن وأنه من أهل الإيمان، ثم إذا انصرفت عنه أظهر الكفر والعياذ بالله، يظهر الإيمان في الظاهر وفي باطنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليظهر الإيمان اعتقادا بهذا الإيمان ولكن يبطن الكفر لأنه يكره الإيمان. ولذلك تأتي معنا فيما بعد سورة المنافقون، سورة كاملة فضح الله تعالى فيها المنافقين وذكر أوصافهم، سورة كاملة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل أنك لو نظرت في كتاب الله في سورة البقرة ترى آيات كثيرة في البقرة أكثر من 14 آية في بداية السورة تتحدث عن النفاق وعن المنافقين. لذا أيها الأحبة احذر من هذا المرض، احذر أن تظهر شيئا وأن تبطن شيئا آخر، أن تظهر الإيمان وأن تبطن الكفر والعياذ بالله، فإن هذا لن ينفعك يوم القيامة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا، أي يوم يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحد، فالكل يوم القيامة موقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. يا عبد الله أنت ستقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وستسأل عن كل أعمالك وعن كل أقوالك عن كل أفعالك عن كل صغير وكبير عن كل عظيم وحقير، تسأل عن الأقوال وعن الأفعال، تسأل عن الأموال، تسأل عن الأولاد، تسأل عن الزوجات، تسأل عن التعاملات، تسأل عن كل شيء. فيا عبد الله احذر يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا أي يحشرهم يوم القيامة ولا يغادر منهم أحدا، فالكل موقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. الآن نحن في الدنيا نستطيع أن نقدم الكثير والكثير لأنفسنا من خيرات من أعمال صالحات، اليوم عمل وغدا الحساب، كما قال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أيها الناس إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اليوم في الدنيا عمل ولا حساب وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. إذن أن نحسن في هذه الحياة الدنيا لأننا سنبعث سنحشر يوم القيامة في بين يدي الله سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا أي يحشرهم هؤلاء يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحد، اسمع، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يوم القيامة في الدنيا كانوا يحلفون للنبي أنهم من المؤمنين ويحلفون للمؤمنين أنهم معهم، يوم القيامة يحلفون له أي لله سبحانه وتعالى كما يحلفون لكم، كما كانوا يحلفون في الدنيا يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة، كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، من عاش على شيء مات على هذا الشيء وبعث عليه، من عاش في الدنيا على قول لا إله إلا الله عند الموت تسهل عليه قولة لا إله إلا الله، ويبعث على قول لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من نات على لا إله إلا الله بعث على لا إله إلا الله. هؤلاء كانوا يحلفون على الكذب فماتوا على هذا الحلف، فبعثوا على هذا الحلف فقاموا يحلفون لله سبحانه وتعالى أنهم كانوا على الهدى والاستقامة، كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عندما يحلفون لله سبحانه وتعالى بالله، يعتقدون أن ذلك ينفعهم كما كان ينفعهم عند الناس. فالناس كانوا يغترون بأيمانهم الكاذبة، فكان الناس في الدنيا بهذه الأيمان الكاذبة يجرون عليهم الأحكام الظاهرة. نعم، ولهذا قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم بذلك لربهم سبحانه وتعالى، أو أي حلفهم ذلك لربهم سبحانه وتعالى، يحسبون أنهم على شيء، أي أن هذا الحلف سينفعهم بين يدي الله كما كان ينفعهم في الدنيا. كما قلنا في الدنيا كانوا يحلفون لنا، يحلفون للناس، فكنا نجري عليهم الأحكام الظاهرة على أقوالهم ولم نفتش على قلوبهم، هذا كان حالهم في الدنيا. أما يوم القيامة فيحلفون لله سبحانه وتعالى، يحلفون أنهم كانوا على الهدى والاستقامة، ويحسبون أنهم على شيء، أي أن ذلك ينفعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى كما كان ينفعهم بين يدي الناس. ثم قال منكرا عليهم حسبانهم ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب، أكد القول عنهم بالكذب ألا إنهم هم الكاذبون. يا سبحان الله، آيات عظيمة، ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. إذن المنافقون يكذبون ويجيدون الكذب في الدنيا، يكذبون على الناس، فالناس يصدقونهم ويأخذون بظاهر أقوالهم، الناس في الدنيا يصدقونهم ويعاملونهم على ظاهرهم. فلما أخبروا بالله تعالى أمام الناس أنهم من المؤمنين فصدق الناس أقوالهم بهذه الأيمان الكاذبة، يوم القيامة يحلفون بالله تعالى أيضا ليخدعوا من؟ يخدعوا ربهم سبحانه وتعالى، يحسبون أنهم على شيء وأن هذا ينفعهم كما خدعوا الناس في الدنيا، يوم القيامة هذا ينفعهم. قال سبحانه وتعالى ألا إنهم هم الكاذبون. إذن المنافقون يحلفون فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. حال هؤلاء كما أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال تعالى معنى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، انظر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. وكذلك يصنع لمن استحوذ عليه الشيطان، إذا استحوذ على قلب ينسيه ذكر الله. لذا أيها الأحبة، ترى هذا واضحا أن من ترك طريق الله سبحانه وتعالى وأصبح في طريق الشيطان، الشيطان يستحوذ على قلبه فينسيه ربه سبحانه وتعالى، ينسيه ربه سبحانه وتعالى، يستحوذ على قلبه فينسيه ذكر ربه سبحانه وتعالى. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، وكذلك يصنع لمن استحوذ عليه. فلذلك أيها الأحبة، طريقان، طريق الرحمن وطريق الشيطان. إن سرت في طريق الرحمن واجتهدت في ذلك أعانك الله، وابتعدت ونزوت من الشيطان وإعوانه. أما إن سرت في طريق الشيطان استحوذ عليك وأنساك طريق الله، استحوذ عليك وأنساك ذكر الله. ولذلك ترى هذا واضحا في سلوك العصاة الذين ضلوا عن سبيل الله. فهو واحد منهم يتكلم كلاما كثيرا ويتكلم بكلام عقلاني، لكنه بعيد تماما عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام بهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. مرة ثانية عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. إذن عليك بالجماعة أي بصلاة الجماعة، أو عليك بالجماعة أو أن تلزم جماعة المسلمين فلا تنفصل عن جماعة المسلمين فتكون وحيدا منفردا فالشيطان يستحوذ عليك. إذا أردت أن تكون على خير فألزم جماعة المسلمين، إلزم صلاة الجماعة، أن تكون في عمل جماعي يجمعك مع الآخرين على خير. فإنك إن كنت وحدك فأنت شاذ، تركت الجماعة الشيطان يستحوذ عليك. ولذلك أمر خطير أن يترك الواحد منا صلاة الجماعة. في البداية يكون حريصا على صلاة الجماعة، ثم يأتي الشيطان فيحاول أن ينزغ بينه وبين إخوانه: الإمام ده بيطول، الإمام ده صوته مش كويس، المسجد ده الناس دي دايما بتخدم مع بعضها، الناس دي بتحبس بعضها، الناس دي كذا وكذا. الشيطان يبدأ يصده عمن حوله في المسجد، فماذا عليه؟ يصلي وحده في البيت. إذا صلى في البيت الشيطان يبدأ يشغله عن صلاته، يشغله حتى يجعله يترك الصلاة بالكلية. إذن لا تترك الجماعة سواء كان جماعة المسلمين أو صلاة الجماعة، على قول من القولين فلا تترك الجماعة، فإن الشيطان يأكل، فإن الذئب يأكل من الغنم القاسية، يعني الأغنام يكون في قطيع مع بعضها كده ماشية، الذئب لا يأتي فيأخذ واحدة. إنما إن زجت واحدة عن القطيع، بذرت في أرض أو تشرب ماء، شزت القطيع فيأتي الذئب فيأخذ هذه القاسية المنفصلة المنفردة. أما الذئب فلا يهجم على قطيع من الأغنام ليأخذ واحدة، إنما يأخذ الشاذة الفازة المنفصلة عن الجماعة. هذا ما أخبر سبحانه وتعالى عنهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنزهم ذكر الله. فالشيطان استحوذ على قلوبهم حتى أنسهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ الشيطان عليهم فأنسهم ذكر الله. ولذلك يا جماعة، الانفراد وحدك لا تكن وحيدا، دائما إلزم نفسك أن تكون في وسط جماعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل وحده، وأن يسافر وحده. لماذا؟ لأن الشيطان قد يستحوذ عليه. نهى النبي أن ينام الرجل وحده، الواحد يكون عايش لوحده في بيت لوحده، ينام لوحده، عيش منفصل لوحده فقط من غير ما يكون فصل للناس. فهذا يكون أقرب إلى الشيطان أن يستحوذ على قلبه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يسافر الرجل وحده وحده، فالشيطان يستحوذ عليه فيتمكن الشيطان منهم. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم فأنساهم ذكر الله. ثم قال تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أي الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحبتي في الله، الآيات تأتي مع الذين يحادون الله ورسوله، وذكرنا من أوصافه من قبل القليل أنا من ينادي بالحرية المطلقة في كل شيء في جميع الميادين، هذا يحاد الله ورسوله. وأن الذي ينادي بفصل الدين عن حياتنا هذا يحاد الله ورسوله. وأن الذي ينادي بأن ننحي حكم الله وأن نستدل بحكم الشعب هذا يحاد الله ورسوله. أن الذين يصدون عن سبيل الله يحادون الله ورسوله. أن الكفار والمنافقين يحادون الله ورسوله. إذن وضحنا القول في من يحاد الله ورسوله من قبل. قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. في هاتين الآيتين وعد ووعيد. اسمع كده، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أقول هذا وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول والعياذ بالله، مخذول أنه مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهذا وعد لمن آمن بالله تعالى وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين. نعم، صار من حزب الله المفلحين. هؤلاء لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة. لأغلبن أنا ورسلي، لهم النصر والفتح والغلبة في الدنيا والآخرة. وهذا وعد لا يخلف ولا يغير، فإنه وعد من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده، الذي لا يعجزه شيء يريده. إذن هذا وعد ووعيد، وعيد لمن حاد الله ورسوله أولئك في الأذلين هؤلاء مخزولون مذلولون لا عاقبة لهم حميدة بل أنهم لا راية لهم منصورة. ووعد لمن آمن بالله تعالى وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة. من كان من حزب الله الذين اتبعوا الله تعالى ورسوله الذين استجابوا لله تعالى ولرسوله واستجابوا للمرسلين لهم الفتح والنصر والغلبة أولئك من حزب الله المفلحين. إذن يقول تعالى هنا مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله يعني الذين هم في حد وشرعوا في حد يعني أن هؤلاء مجانبون لحق مشاقون لهم من ناحية ويشاق أيضا تركوا الهدى من ناحية أخرى أولئك في الأذلين والعياذ بالله أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. فالذي يحارب الله تعالى ورسوله ذليل في الدنيا والآخرة الذي يحارب الله تعالى ورسوله ذليل في الدنيا والآخرة. ولعلك تتأمل معي لما حدث في بلادنا في الفترة الماضية مع هذه الثورة التي قامت وحققت من المكاسب الكثير انظر ماذا كان عاقبة الذين حادوا الله ورسوله الذين ظلموا الناس وطغوا وتجبروا وتكبروا ماذا كان مآلهم أولئك في الأذلين. نعم في الدنيا أصبحوا الآن أذلاء. نعم أذلاء أين هم الآن بعد العزة والأموال والجاه والمنصب والسلطان أين هؤلاء الآن أين الآن أين هم الآن. نعم الآن في ذلة ومهانة أولئك في الأذلين في الدنيا من الأذلاء وفي الآخرة يكون من الأذلاء إن لم يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى قبل الموت. هؤلاء في الدنيا الآن أذلاء وفي الآخرة سيكونوا من الأذلين أيضا في الآخرة إن ماتوا على ذلك ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نعم في الأذلين في الدنيا والآخرة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي حكم وكتب في كتابه الأول وقدره في كتابه الأول وفي قدر الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة لله ولكتابه ولرسله وعباد المؤمنين في الدنيا والآخرة وأن العاقبة للمتقين. نعم العاقبة للمتقين العاقبة في القيامة للمتقين. من كان تقيا نقيا في الدنيا يرى العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. الدنيا لهؤلاء يمرح فيها ويفرح فيها وليست صافية لهم إنما منغصة مكدرة عليهم. نعم أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن العاقبة لهم عند الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال هنا سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أي كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن القوي العزيز غالب لأعدائه وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. تقول هذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا تجد قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله تعالى ورسوله. لا تجد واحد أبدا مؤمن أبدا يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر ويواد أعداء الله تعالى ورسوله حتى وإن كان من أقرب الناس إليهم. إذن هذا كقوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إن كان هذه الأشياء أحب عليكم الله تعالى ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن قال سعيد ابن عبد العزيز وغيره انزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره في أبي عبيدة عامر بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. انزل إلى الولاء والبراء حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب حين جعل الأمر شورى بعد في أولئك الستة لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. إذا معنا اتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
يا مرحبا.
جزاك الله خيرا يا رب. إذا سمحت لي بهذه المشاركة وهي أقول والله أعلم سنعرفنا الحين يعني من خلال المعاني الطيبة التي ذكرتها ومن خلال الآيات القرآنية، فعلى قدر ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز صفات المنافقين وأوصافهم وعلى قدر ما كشفهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بل وعلى قدر ما كانوا مكشوفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لبصيرته صلى الله عليه وسلم ولعلمه اليقيني بظاهرهم تماما كما بباطنهم، إلا أنه ومع ذلك فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعلن عن أسمائهم، حتى أنه لما أخبر عن أسمائهم لأحد الصحابة وأعتقد أنه حذيفة بن اليمان فقد أخبره عنهم بأن استسره إسرارا، حتى إنه رضي الله عنه لم يعلن عن أي منهم حتى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. وكلنا يعلم كيف حاول عمر بن الخطاب أن يعرف من حذيفة كان هو منهم، أي أذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ممن ذكرهم مع المنافقين وهو هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإن كان في هذا درس فلربما درس عظيم لنا نحن بأن لا يحكم أحدنا على الآخر بأنه منافق، فعلمه عند الله وحده. كذا بأن يخشى كل منا أن يكون من المنافقين فيتقي الشبهات ويتقي الحرمات ولا يأتي بعمل إلا وقد تبين له وتحقق على قدر استطاعته بأنه الحق وبأنه على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الله أعلم. جزاك الله خيرا يا
فاضل.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. نقول أن هذه الآية نزلت هذه الآية نزلت كما قال سعيد بن عبد العزيز وغيره، قال هذه الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولذا قال عمر بن الخطاب حين جعل الأمر شورى بعد في أولئك الستة لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وقيل في قوله تعالى ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، أو أبنائهم في الصديق حين هم بقتل وله عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصعب بن عمير حين قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ خاله العاص ابن هشام ويعني ابن المغيرة، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن حارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ والله أعلم. إذن هذه الآية نزلت بقوم من الصحابة تبرأوا لإيمانهم من قرابتهم ومن عشيرتهم ومن إخوانهم لله سبحانه وتعالى يوادون الله تعالى ورسوله يوادون الله تعالى ورسوله قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولذلك القصة المشهورة نختمها في حين استشار النبي عليه السلام المسلمين في أسار بدر فأشار الصديق أن يفادوا فيكون ما يأخذ منهم قوة للمسلمين بنو العم والعشيرة ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر لا أرى ما رأى يا رسول الله بل تمكنني من فلان قريب لعمر فاقتله وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين. والقصة مشهورة. إذن أولئك كتب الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء قال سبحانه وتعالى ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني بهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصحابة الكرام في بدر مثلا والمثل العليا لصدق الإيمان ألا تدل على أنهم آثروا رضا الله ورسوله على حب الولد والوالد والأهل والعشيرة. فالمسلم لا يعزب من ثناء الله تعالى عليهم على هذه المواقف الصادقة في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن سر بديع وهو أنه لما سخطوا على القرائب على الأقارب والعشائر لله سبحانه وتعالى عوضوا بالرضا من الله سبحانه وتعالى بل أرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تنويهم بفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة في مقابل ما ذكر عن حزب الشيطان. أحبتي في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ننتبه لأنفسنا جيدا فإن العمر قصير وإن الوقت سريع للقضاء. على كل واحد منا أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن يحسن فيما بقي من عمره مع الله سبحانه وتعالى أن نحسن أيها الأحبة في مواءات من أعمالنا لعل الله تعالى أن يختم لنا بخدمة الخير والسعادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا لما ردنا إلى ديننا ردا جميلا لما ارفع مقتك وغضبك عنا لما إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لما اهدي نساءنا واهدي بناتنا واهدي أولادنا لما اجمع شمل المسلمين ووحد كلمة المسلمين ووحد صف المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن له سحر وحلاوة نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى.